هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجددا أحبائي من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله سبب اجتماعنا وقصده، فيا ليتنا نتحلى بذهن مفتوح لاستقبال هذه الكلمة، عساها تجد مكانا فتنغرس في أذهاننا وتحمل ثمرا كثيرا لمجد الله وحمده. ما هو هدفك من الاستماع إلى هذا البرنامج؟ وسبق أن سألتك هذا السؤال صديقي، ما هو هدفك من الاستماع إلى هذا البرنامج؟ هل لتزداد معرفتك العقلية فقط فيما يختص بالكتاب المقدس؟ أم أنك تريد فعلا من كل قلبك أن تسمح لله بتغيير حياتك نحو الأفضل، وذلك من خلال كلمته الطاهرة؟ أرجو أن يكون هدفك هو هذا مستمعي. فالكتاب المقدس رغم المعلومات التاريخية والجغرافية التي فيه، لكنه ليس كتاب تاريخ أو جغرافيا، وبالتالي ليس قصده أن يصحح معلومات خاطئة عندنا ولا أن يعلمنا أشياء جديدة في هذا المضمار، بل هو إعلان من الله يكشف لنا فيه طبيعته وذاته، وكيف يمكن إذا سمحنا وجعلنا لكلمته مكانا في حياتنا، كيف يمكن أن تحدث فيها تغييرات جذرية فضلة. وهذه هي صلاتي. صديقي المستمع، طائرة الزمن تطير بسرعة هائلة، وعلينا أن نستفيد أكبر فائدة من حياتنا معا. مثل سيدتين كانتا تجلسان داخل طائرة تتحدثان، فجأة التفتت إحداهن إلى المضيفة وسألتها: هل هذه الطائرة أسرع من الصوت؟ أجابت المضيفة: كلا، لماذا؟ فردت السيدة: الحمد لله، لأني أنا ورفيقتي نريد أن نتحدث. لقد خشيت صاحبتنا أن يضيع صوتها لو كانت الطائرة تطير أسرع من الصوت. أنت تضحك وأنا أضحك على هذه النادرة، لكن في نفس الوقت أرجو أن لا تكون طائرة الزمن أسرع من أن تترك لنا فرصة للحديث معا ولتبادل الأفكار بيننا. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر ميخا النبي من العهد القديم، الذي أتى برسالة عظيمة تقول: من مثل الله في الإعلان وفي التنبؤ وفي الدعوة وفي المغفرة؟ رأينا المرة الماضية من خلال كلمات النبي أن الله هو المهيمن على الطبيعة وعلى الزلازل والبراكين والطقس، ونحن نؤمن أن الله يدين الأمم والشعوب، وأن هذه الأشياء هي مجرد تحذيرات لهم. أوضح الله الأمر بشأن دينونته، حيث ألقى النبي ميخا اللوم على العاصمتين، أي على أورشليم والسامرة، فقد كانت أورشليم المكان الذي ينبغي على الشعب فيه أن يعبدوا الله، لكنهم كانوا يذهبون إلى المرتفعات حيث كانت تجري عبادة الأوثان وجميع أشكال الخطايا اللا أخلاقية. من أجل هذه الأمور فسوف يدين هاتين المدينتين العظيمتين بسبب تأثيرهما العظيم على أمتي إسرائيل ويهوذا. فقد كانت المشكلة في زمن ميخا هي أن السامرة وأورشليم كانتا فاسدتين، وقد كان الله مزمعا على إدانتهما. استمعنا إلى أول بيان صاعق، وهو صورة مصغرة عن الدمار العظيم الذي سيحل في الأيام الأخيرة. قال الله: فأجعل السامرة خاربة في البرية مغارس للكروم. هذا هو حال السامرة اليوم. لقد كشف الله جميع أساسات المدينة التي كانت قائمة في زمن أخاب وإيزابل، وكذلك جميع أساسات المدينة التي بناها الرومان، وقد باتت جميعها مجرد أطلال تشهد عن عظمة المدينة القديمة. كانت المرتفعات مراكز لعبادة الأوثان وممارسة أحط وأحقر الممارسات اللا أخلاقية، وقد حكم الله بتحطيم جميع الأصنام لدرجة أن علماء الآثار لم يجدوا أي صنم في هذه الأماكن، رغم معرفتهم بأنها كانت مراكز لمثل هذه العبادة. كان الجنس من الشعائر الرئيسية في هذه العبادات الوثنية، وقد كان ينبغي على الرجال أن يدفعوا مبلغا من المال كي يدخلوا إلى هذه الأماكن التي كانت تعج بالزنيات. ومن المدهش يا صديقي أن التفكير المعاصر يعود إلى وجهة النظر تلك. لقد كانت الوثنية الخطية الرئيسية، لكن ميخا سيذكر المزيد من الخطايا أيضا. يعد الجزء المتبقي بمثابة مرثاة ميخا، فقد تأثر ميخا كثيرا بخطايا الأمة وما نجم عن ذلك من عواقب. فميخا لم يكن رجلا عاديا، بل كان نبيا مدعوا من الله، وهو يشبه إرميا وهوشع كثيرا من حيث رقة قلبه. فأحيانا نميل إلى الاعتقاد بأن جميع أنبياء العهد القديم كانوا قساة القلوب مثل إيليا وحزقيال. وربما تذكر صديقي أنه حينما أرسل الله حزقيال فقد حذره من أنه إنما يرسله إلى شعب قاسي القلب، لكنه قال له أيضا: ها أنا ذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم وجبهتك صلبة مثل جباههم. فقد كانت هناك حاجة لبعض الأنبياء القساة القلب، لكن بالمقابل كان بعض الأنبياء ومن بينهم ميخا رقيقي القلب. قبل بدء التأملات لابد لنا أن نقرأ مقطعا جديدا من الفصل الأول من ميخا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 8 وحتى نهاية الفصل.
من أجل ذلك أنوح وأولول، أمشي حافيا وعريانا، أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام، لأن جراحاتها عديمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا، وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. لا تخبروا في جتة، لا تبكوا في عكاء، تمرغي في التراب في بيت عفرة، اعبري يا ساكنة شافيرة عريانة وخجلة، الساكنة في صنانة لا تخرج. نوح بيتها أيصل يأخذ عندكم مقامه، لأن الساكنة في ماروثة اغتمت لأجل خيراتها، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. شدي المركبة بالجواد يا ساكنة لاخيشة، هي أول خطية لابنة صهيون، لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل. لذلك تعطينا إطلاقا لمورشة جتة، تصير بيوت أكزيبة كاذبة لملوك إسرائيل. آتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريشة، يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل، كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك.
يقول ميخا: من أجل ذلك أنوح وأولول، أمشي حافيا وعريانا، أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام. أمشي حافيا وعريانا، حينما كان المرء يخلع ملابسه الخارجية فقد كان هذا يعني أنه يعيش حالة حداد. أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام. إن كنت قد سمعت عواء ذئب أو ضبع في الليل فلابد أنك تعرف كم أن هذا الصوت مروع. وقد استخدم أيوب نفس هذا التعبير، قال: صرت أخا للذئاب وصاحبا لرئال النعام. ومن المعروف أن صوت النعام حزين وكئيب جدا، لهذا يقول ميخا إنه سينوح وينتحب مثل النعام. وبعبارة أخرى، فقد كانت الرسالة التي سيقوم هذا النبي بتوصيلها للناس تؤثر عليه كما حدث مع النبي إرميا. وهذا مثال آخر على نوع الرجال الذين يريد الله أن يستخدمهم لتوصيل الرسالة القاسية. فلا بد أن يكون هذا الرجل رقيق القلب إذا كانت الرسالة قاسية. لماذا؟ لأنه قبل أن يقوم الله بمعاقبة الشعب فإنه يريدهم أن يعرفوا حقيقة مشاعره. لهذا فقد أرسل النبي الباكي إرميا، ثم أرسل هذا النبي الباكي ميخا. فحينما يستمع الناس إلى رسالته ثم إلى نحيبه فسوف يدركون حقيقة مشاعر الله تجاه خطاياهم. فالله ليس محبا للانتقام، لكن رغم أنه لا يسر بالعقاب، إلا أنه ينبغي عليه أن يدين الخطية. ولو لم يكن الله كذلك فلا يمكن أن يكون عادلا، فحينما يتم اقتراف الشر والخطية فسوف يأتي الله بالدينونة، وقد ينتظر الله قليلا أو كثيرا لتنفيذ عقابه، لكن حينما يشرع في ذلك فما من شيء يمكن أن يوقفه عن إتمام عقابه. عدد 9، لأن جراحاتها عديمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. جراحاتها عديمة الشفاء، لقد تخطت الأمة خطا غير مرئي لا يمكنها الرجوع عنه، ورغم أننا لا نعرف أين يقع هذا الخط بالتحديد، إلا أننا نعرف أنه موجود. وحينما يتخطى المرء أو الأمة هذا الخط فلا يعود هناك مجال للإصلاح. وهذا لا يعني أن الله ليس رحيما، بل يعني أن الفرد أو الأمة باتت مستعبدة للخطية وأدارت ظهرها لله منذ زمن طويل، وأنه لم يعد هناك سوى الدينونة. فالجراح عديمة الشفاء، أي أنهم لن يصغوا إلى صوت الله أبدا. لأن جراحاتها عديمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. لقد جاء الجيش الأشوري بقيادة سنحريب من الشمال وهجموا على المملكة الشمالية، وقد وصلوا حتى أسوار أورشليم، وكان الملك حزقيا خائفا من أنهم سيستولون على المدينة، لكن الله أمر إشعياء أن يخبره أن أورشليم لن تمس بأي أذى، لكن هذا تحذير لهم. وبالفعل فقد التفتت يهوذا إلى التحذير لفترة وجيزة، لكنها عادت إلى عبادة الأوثان وإلى خطاياها. لهذا فقد جاء اليوم الذي قام فيه الله بإدانة يهوذا في الجنوب كما دان إسرائيل في الشمال. والآن يستعرض لنا النبي ميخا أسماء 10 مدن تأثرت بالسامرة وأورشليم، ورغم أننا قد لا نتمكن من إيجاد كل هذه الأسماء على الخارطة، إلا أن القائمة تبدأ بالسامرة في الشمال وتنحدر جنوبا إلى أورشليم وما بعدها. أما معاني الأسماء فتكشف عن تلاعب بالكلمات. عدد 10، لا تخبر في جتة، لا تبكو في عكاء، تمرغ في التراب في بيت عفرة. لا تخبر في جت، اسم جت يعني مدينة البكاء، وكأن الله يقول هنا لا تبكو على مدينة البكاء. وقد كانت جت ملكا للفلسطينيين القدماء في ذلك الوقت، وقد كانوا أعداء للشعب القديم. وكأن الله يقول لا تدعوهم يعرفون أن الدينون حلت عليكم. تمرغ في التراب في بيت عفرة، عفرة تعني مدينة التراب، وقد كان وضع التراب على الرأس يشير إلى الحزن الشديد. ورغم أن موقع المدينة غير معروف لدينا، إلا أن الفكرة هي أنه يجب على الشعب أن يرثي لحال مدينته. عدد 11، اعبري يا ساكنة شفير عريانة وخجلة، الساكنة في صنان لا تخرج، نوح بيتي هأيصل يأخذ عندكم مقامه. شفير تعني مدينة الجمال، لكن المدينة وسكانها قد مضوا ولم تعد مدينة الجمال جميلة، بل صارت عريانة وخجلة. الساكنة في صنان لا تخرج، وصنان تعني مدينة السير، لكن مدينة السير لم تعد تسير، وللأسف فإننا لا نعرف أين تقع هذه المدينة أيضا. عدد 12، لأن الساكنة في ماروث اغتمت لأجل خيراتها، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. لأن الساكنة في ماروث اغتمت لأجل خيراتها، إن اسم ماروث يعني مرارة، فقد كان السكان ينتظرون سماع أخبار جيدة، لكن الأخبار كانت مرة، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم، فقد كان الجيش الأشوري يزحف باتجاه أسوار أورشليم. أحب صديقي المستمع في الختام أن أشاركك بهذه الأفكار علها تقدم لك شيئا نافعا لحياتك. نسأل: ما هي قيمة الإنسان؟ يبدو من نظرة عابرة أن قيمة الإنسان متغيرة، على الأقل في اعتباره هو، وهي تتغير بتغير المؤثرات عليه. ولنأخذ بعض الأمثلة. بعض الحكومات والدول تسطر على أهمية الإنسان الفرد وقيمته، فهي لا توفر جهدا في تأمين معيشة حسنة له، ولا تبخل في وضع كافة إمكاناتها لإنقاذ حياته من أي شر، أكان مرضا أم حربا، بينما لا يشعر مواطنون في بلد آخر بمثل هذه الحقوق، فتصغر قيمتهم في أنفسهم، لا بل تصغر الحياة كلها أمام أعينهم. وقيمة الإنسان كما أشرت تتغير بتغير المؤثرات عليه، فلو كان ناجحا أو ذا مركز ظن أن الدنيا تقوم على وجوده، أو أن المجتمع المحلي على الأقل يحيا طالما هو يحيا وحسب، ولو كان فاشلا أو مريضا تمنى لو لم يكن إنسانا بل نوعا آخر من الخلائق يهرب من واقعه الأليم. ولنا في كتاب الله المقدس مثال على ذلك جسده أحد أنبياء الله وهو داود. قال بحسب المزمور 22 يصف نفسه: أما أنا فدودة لا إنسان، أما أنا فدودة لا إنسان. في خضم آلامه الجسدية والنفسية التفت داود إلى داخله، انطوى على ذاته فرأى نفسه دودة، وهو المخلوق على صورة الله، وهو المعين من قبل الله ملكا على شعبه. ونتساءل: إن كان أنبياء الله يحقرون أنفسهم عندما يجتازون بحر الألم، فماذا عنا نحن؟ نحن أيضا نقع فرائس للمؤثرات المختلفة، نحن أيضا نقع تحت طاحونة الألم، تنسحق نفوسنا وتصغر، ونلجأ إلى شتى الأساليب للهروب من الواقع. هذا الوضع النفسي والجسدي فرصة مؤاتية حتى يزرع إبليس الشك في نفوسنا من جهة قيمة وجودنا ككل، فتراود أذهاننا الأفكار السوداوية. هذا الوضع فرصة مؤاتية لإبليس حتى يشككنا في محبة الله لنا واهتمامه بنا. ونتساءل ثانية: ما هو الحل؟ كيف هو الحل؟ الحل يا صديقي هو في النظر إلى خارج النفس لا إلى داخلها. الحل هو في النظر إلى صليب المسيح. لماذا الصليب؟ لأن الله في صليب المسيح يبين لنا قيمتنا الحقيقية عنده، فلم يبخل علينا بالمسيح ليفدينا. أجل، صليب المسيح يجب أن يكون محط أنظارنا كلما صغرت نفوسنا في أعيننا، كلما شككنا في قيمتنا كبشر. فقيمتنا قد تتغير في اعتبارنا أو اعتبار بعضنا البعض، لكنها لن تتغير في اعتبار الله. هو يحبك أكثر مما تتصور يا صديقي، حتى بذل المسيح لفدائك. فهل تقبله في حياتك؟ هل تأتي إليه بالإيمان قابلا غفرانه واثقا من محبته؟ الفرصة أمامك الآن متاحة، لكنها لن تبقى كذلك طويلا، لذا لا تؤجل أرجوك، بل أسرع إليه الآن. وإذا احتجت لأي مساعدة منا في هذا الصدد فلا تتردد في الكتابة إلينا على العناوين التي نقدمها بعد قليل. حتى ألقاك مجددا أتركك في وافر رحمة الله ورعايته.